أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
قبل أن نتابع السؤال،
مثلا صوت الواقع عند المصلح صوت واقع،
نعم،
وفي اختلاف من الدليل،
نعم،
خصوصا مع لبنان ما فيش عندنا كلمة مصلحة،
نعم،
تغلب الأصل هو.
طبعا هذا البحث تناوله الفقهاء في أماكن متفرقة من بحوثهم. مثلا الشيخ الأنصاري رحمة الله عليكم السلام في رسالة له في العدالة، عندما يتعرض لبعض الأدلة التي تشترط العدالة، مثلا في مثل صلاة الجماعة، في مثل المجتهد وما شابه ذلك، يشير إلى أن الأصل في الاشتراط أن يحمل على الشرط الواقعي، الشرط إما أن يكون شرطا واقعيا وإما أن يكون شرطا اعتقاديا وعلميا. في بعض الموارد تدل قرائن خاصة على أن هذا الشرط هو شرط اعتقادي، لأجل ذلك عندما يتخلف يكون الفعل الذي حصل من المكلف مجزيا، لأن الشرط كان متحققا، المفروض أن الشرط شرط اعتقادي، وأنا كنت أعتقد بأن إمام الجماعة مثلا كان عادلا، ثم تبين في الواقع أنه لم يكن عادلا. إذا كان الشرط شرط واقعي فصلاتي تكون باطلة، إذا كان الشرط عليكم السلام شرطا اعتقاديا، هذا الشرط كان متوفرا فصلاتي صحيحة حتى لو تبين أن هذا الإمام لم يكن عادلا في الواقع. التفتنا، تعرض الشيخ الأعظم لهذه المسألة في أماكن متفرقة، في رسالته في العدالة، في بحث القضاء والشهادات. ملا شريف الكاشاني، ملا حبيب شريف الكاشاني، عنده حاشية على رياض المسائل، عنده كتاب مستقل في القواعد يتناول هذه المسألة. هذه المسألة مسألة عرفية عقلائية، عندما يشترط المتكلم شرطا فهذا ظاهر في أن الشرط هو شرط واقع. غاية الأمر أنحاء الاشتراط مختلفة، مرة يعبر بالشرطية يقول هذا الشيء شرط لذلك الشيء، فنتمسك بظهور لفظ الشرط أن ذلك الشيء مناط بحصول هذا الشيء واقعا، وأخرى لا يصرح بالشرطية لكن يوجد أدوات تدل على الشرطية من قبيل أدوات التعليل وما شابه ذلك، وثالثة لا تكون الشرطية مثلا مقتضى دليل لبي مثل الإجماع، مثل سيرة العقلاء وما شابه ذلك، مثل سيرة المتشرعة. فربما يستشكل في هذا النحو الثالث أنه لا يوجد لفظ يدل على الاشتراط لا بمادته من لفظ الشرط، ولا بأداته من لام التعليل وما شابه ذلك، فحينئذ بماذا نتمسك حتى نستظهر بأن الشرط هو من الأمور الواقعية؟ التفتنا. خب، هذه القضية في الواقع إذا يتم هذا الإشكال، إذا كان الاستظهار من خصوص لفظه، يعني إذا كان مثلا هذا الشيء شرط لذلك الشيء، نستظهر من كلمة الشرط الواقعية، فحينئذ يتم الإشكال، يتم الإشكال، وربما يسر الإشكال إلى المورد الثاني فيما لو كان الذي دل على الشرطية هي لام التعليل، فقد يقال بأنها حرف، والحرف لا يدل على الواقعية لأن الواقعية معنى مستقل، فربما يشكل بهذا الإشكال. أما إذا بنينا على أن هذا الاستظهار ليس من لفظ وإنما هو من واقع الشيء، واقع أن يكون، أن يجعل شيئا، أن يجعل شيء شرطا لشيء آخر، هذا يستظهر منه الحمل على الواقعية، حينئذ لا يفترق الحال في الموارد الثلاثة. طبعا هذا البحث يستحق الإنسان أن يقف عنده كقاعدة مستقلة لها ثمراتها الكثيرة في موارد متعددة، ماذا في الفقه، ومن أبرز ثمراتها مسألة الإجزاء وعدم الإجزاء عندما يتبين الخلاف. فإذا ما أعتقد به أن واقع الشرطية سواء فهمناه من لفظ مستقل أو من أداة أو من دليل لبي يقتضي الحمل على الواقعية ما لم تقم قرينة على خلاف ذلك. فما نحن فيه في اشتراط الغبطة أو عدم المفسدة لابد أن يحمل على الشرط الواقعي أيضا. على كل تقدير نرجع إلى بحث الوجه هذا، بحث المسألة في كتاب اسمه مستقصى القواعد، هكذا حبيب الله الكاشاني. الوجه الرابع الذي يمكن أن يتمسك به لإثبات ولاية الوصي ما حكاه الشهيد الثاني رحمة الله عليه في المسالك، من أنه إذا كان هناك ضرورة لتزويج المجنون وفرضنا أن هذا المحتاج والمضطر كما هو الواقع هكذا كان عاجزا عن المباشرة، فيشبه ذلك مسألة الإنفاق، فكما أن الوصي ينفق على الصغار وعلى المجانين لأنهم لا يستطيعون أن يباشروا الإنفاق، فإذا يتوكل الوصي أمر المجنون في مسألة النكاح والزواج. هذا حكاه الشهيد الثاني رحمة الله عليه عن بعضه، وهذا الوجه كما هو واضح على تقدير تماميته له جهة تخصيص وجهة تعميم. أما جهة التخصيص فيختص بصورة حاجة المجنون إلى النكاح وعدم وجود متصد آخر، هذه جهة التخصيص. أما جهة التعميم فمع الحاجة وعدم وجود المتصدي يكون الوصي وليا نص الموصي على ولايته في التزويج أم لم ينص؟ فإذن له جهة تخصيص وله جهة ماذا؟ تعميم. ولكن هذا الواجه لا نوافق عليه باعتبار أن الضرورة إذا اقتضت تزويج المجنون فإما أن يختص ذلك بالحاكم الشرعي أو يثبت لعدول المؤمنين، ما في وجه للاختصاص بالوصي، خصوصا إذا حكمنا بإطلاق ما يقال بأن الحاكم ولي من لا ولي له. فإذا لم ينص الموصي على ولايته في التزويج الأولى أن ننتقل إلى الحاكم الشرعي، أو إذا لا يوجد حاكم شرعي ننتقل إلى عدول المؤمنين. هذا الدليل لا يثبت الولاية للوصي بما هو وصي، نعم يكون حاله حال عدول المؤمنين. الوجه الخامس ما يظهر من بعض شراح العروة، وهو أنه مقتضى كون الأب والجد أولياء، وهذا من الواضحات التي ثبتت سابقا، فإذا كان الأب أو الجد وليا فله أن يعمل الولاية بنفسه، وله أن يفوض أمر الولاية إلى غيره. والمفروض أن هذا الوصي هو وصي للأب أو للجد، فمن ثبت له شيء يمكن أن يقوم به بالمباشرة ويمكن أن يقوم به بالتثبيت. وإثبات الولاية للوصي قيام للأب والجد بالولاية بالتثبيت، وهذا نظير مثلا فيما لو عليكم السلام فيما لو وكل الأب والجد شخصا آخر، كيف هذا لو وكلا شخصا آخر يصح ذلك؟ فغاية الأمر الوصي هو الشبيه الوكيل لكن بعد موتهما. وبعبارة صناعية يمكن أن يقال بأن الوصية في التزويج لا يرجع إلى نقل الولاية حتى يأتي شخص ويعترض أن الولاية غير قابلة للنقل، مثلها مثل الحضانة، كيف الحضانة هو حق ثابت للأم، لا تستطيع الأم أن تأتي وتقول ماذا أنه لا صارت أختي هي الحاضنة، الحضانة أمر غير قابل للنقل. الولاية أيضا أمر غير قابل للنقل. القضاء أيضا إذا جعلني الشارع قاضيا لا أستطيع أن أقول أنقل القضاء إلى غير، فالولاية أيضا غير قابلة للنقل. فنحن هنا في إثبات الولاية للوصي لسنا بصدد نقل الولاية من الأب والجد إلى الوصي حتى يقال غير قابلة للنقل، بل نحن بصدد إحداث الولاية للوصي بمقتضى الصلاحية التي هي عندي أنا الأب والجد ولي، فيمكن أن أباشر ولايتي بالمباشرة، ويمكن أن أعمل ولايتي بماذا؟ بالتثبيت. فالإيصاء بالتزويج إعمال للولاية بالتثبيت. هذا ما توضيح ما اختاره بعض الشراح على القرآن. هذا الوجه أيضا لا أوافق عليه. أولا، ظاهر جعل الولاية لشخص أنها له بالمباشر، أما التسبيب فيحتاج إلى دليل. زائد على أصل دليل جعل الولاية، نظير ما لو الآن أنا وكلت شخص بالقيام بأمر، أنت وكيلي في بيع أرضي، تمام؟ هذا جعل الوكالة لك. لا نستطيع بمجرد جعل الولاية أن نستفيد أن هذا الوكيل يمكن أن يوكل غيره أبدا. مجرد جعل الوكالة لا تدل على أنه لك أن توكل الغير، والغير له أن يوكل الغير. بعد ذلك تباع أرضي، من الذي باعها؟ يتبين أن هناك شخص أصلا لا أعرفه. لا، هذا يحتاج إلى عناية زائدة على أصل دليل التوكيل. كذلك في باب الولاية، عندما يجعل حق لشخص ظاهر في أنه يزاوله بالمباشرة لا بالتسبيب. نعم، نحتاج إلى عناية خاصة في الدليل لنعمم المزاولة على التسبيب، وأنت لم تبرز في دليلك هذه العناية الخاصة. هذا أولا. ثانيا، أن المقيس عليه الذي جاء في كلام المستدل، وهو قوله أنه لو أن الأب والجد وكل شخصا في حياته، هذا المقيس عليه، هذا جائز. فإذن أن يوكل شخصا بعد مماته أيضا جائز. نسأل عن هذا المقيس عليه، وكله بماذا؟ مرة تقول وكله بإجراء العقد. هذا ليس فيه لا نقل للولاية ولا جعل للولاية، وهذا دلت عليه أدلة التوكيل في إجراء الصيغة كما تقدم بحثه سابقا. فإذا كان المقصود من المقيس عليه التوكيل في إجراء الصيغة فهذا ليس نظيرا لمسألتك، وإن كان المقصود من التوكيل تفويض أمر الولاية فهذا نظير لمسألتنا، لكن لا نسلم أنه جائز. فما هو جائز وهو التوكيل في إجراء الصيغة أو التوكيل في التفتيش عن زوجة مثلا، هذا ما هو جائز ليس نظيرا لما نحن فيه، وما هو نظير لما نحن فيه وهو التفويض في أمر الولاية. كان يقول الأب لابنته مثلا أنا مسافر ليس لي علاقة، وليك يصبح فلان. هذا نظير لما نحن فيه، لكن لا نسلم بأنه جائز. هذا الثاني. فالحاصل أنه لا فرق بين كون الإيصاء بالولاية من باب نقل الولاية أو من باب إعطاء الولاية، في كون كلاهما في كون كليهما يحتاج إلى دليل، كما أن نقل الولاية يحتاج إلى دليل، إعطاء الولاية يحتاج إلى دليل، كما هو الأمر في القضاوة في الحضانة. نقل الحضانة يحتاج إلى دليل زائد على الدليل الذي جعل للأم، كذلك إعطاء الحضانة يحتاج إلى دليل. أعطى الشارع الحضانة للأم، هذا لمجرده لا يدل على أنه لها أن تعطي الحضانة لغيرها. أعطى الشارع القضاء للمجتهد، هذا لا يدل على أنه يستطيع أن ينقلها أو يستطيع أن يعطيها. على كل تقدير، فإذا هذا الوجه أيضا غير صحيح. في الواقع تمام الوجوه التي ذكرها القوم لإثبات ولاية الوصي غير تامة، فالمسألة محل إشكال. يبقى أنه بعض الفقهاء كما لاحظنا في نقل الكلمات قيد ولاية الوصي بما لو كان الجنون متصلا بالبلوغ، متصلا بالبلوغ يعني كان صغيرا فبلغ مجنونا، مش أنه بلغ عاقلا ثم بعد ذلك جن، لا، بلغ مجنونا. بعض الفقهاء الذين جوزوا ولاية الوصي هكذا قيدوها، أن يكون جنون الموص الذي المولى عليه أن يكون جنونه متصلا، أن يكون جنونه متصلا ببلوغه، هكذا فعل. ما هو الوجه في ذلك؟ الوجه في ذلك يرجع إلى أحد أمرين. الأمر الأول أنه في هذه الصورة قد يوجد دليل خاص يكون مقبولا. ما هو هذا الدليل الخاص؟ وهو الاستصحاب، وهو الاستصحاب. طبعا بناء على أنه للوصي ولاية على الصغير، إذا ثبت هذا، وهذا لم نبحثه بعد، إذا ثبت أن للوصي ولاية على الصغير، خب هذا الصغير فكان لي ولاية عليه. عندما بلغ مجنونا أشك في زوال ولايتي، أستصحب بقاء الولاية. طبعا يبقى البحث أنه يشترط في الاستصحاب وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة، وهذه شرحناها سابقا في المسألة الأولى من هذا الفصل، أنه على اختلاف المباني في مناط وحدة القضية المشكوكة المتيقنة والمشكوكة، أنه هل المناط في الوحدة لسان الدليل، خب هذا الآن بالغ، أو كان المناط في الوحدة النظر العرفية أو الدقة العقلية، بحثنا ذلك سابقا. هذا المبرر الأول لهذا التقييد. المبرر الثاني يرتبط بما تقدم في المسألة الأولى. شوف في المسألة الأولى التي ذكرها الماتن في بداية الفصل قال تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ بل والمنفصل على الأربع إلى آخر المسألة. إذا تتذكرون في تلك المسألة فصلنا بين طائفتين من الولاية. الطائفة الأولى ما كانت الولاية فيه متيقنة ولم يقع فيها خلاف بين الأصحاب، ذكرنا 4-5 موارد الولاية فيها متيقنة أو الولاية فيها متيقنة العدم، كما في الولاية على البالغة العاقلة الثيب، هذه متيقنة ماذا؟ العدم. من جملة الأمور المتيقنة والمتفق عليها عند الأصحاب ولاية الأب والجد على المجنون المتصل جنونه بالصغار، هذا متيقن الولاية. فإذا كان هذا متيقن الولاية فالأب له ولاية على هذا، فلا يستطيع أن يعطي الولاية على ما هو أوسع منه. إذا أنا الأب ولايتي على المجنون مختصة بأي شيء؟ بالمجنون المتصل جنونه بالصغر، فلا أستطيع أن أعطي الولاية في خارج هذه، لأن ليس لي ولاية، فاقد الشيء لا يعطي. لأجل ذلك البعض قيد بهذا القيد. مستفد جيدا؟ طبعا هناك بحثنا بشكل مفصل المسألة، ولاية الأب والجد على المجنون المتصل جنونه بالصغر مورد إجماع، ولاية الأب والجد المنفصل جنونه عن الصغر محل خلاف. فيما تقدم ذكر أو ذكر القوم مجموعة من الأدلة، بعض تلك الأدلة التي ذكرها السيد خوي لم نوافق عليها، ولكن مع ذلك قلنا ما قواه صاحب العروة صحيح وذكرنا الدليل الصحيح على ذلك. فإذا باعتقادنا أن الأب والجد له ولاية على المجنون مطلقا، اتصل جنونه بالصغار أم لم يتصل، لكن مع ذلك في مسألة الوصاية لا نقول. ليش؟ لأن إعطاء الولاية أو نقل الولاية لا يكفي فيه دليل ولاية الأب والجد، نحتاج إلى مؤونة زائدة، والوجوه التي ذكرت غير تامة. فإذا نتوقف في ولاية الوصي، ولعل التوقف في ولاية الوصي هو المنسوب إلى المشهور من القدماء. على كل تقدير بهذا يتم الكلام في ولاية الوصي على المجنون. المقام الثاني في ولاية الوصي على الصغير، ولاية الوصي على ماذا؟ على الصغير. هل يوجد دليل زائد على تلك الوجوه الخمسة التي ذكرناها؟
أن تلك الوجوه الخمسة التي ذكرناها لا تفي، خصوصا يعني عمدة أدلة السيد الخوئي كما تقدم هي آية الوصية. وعرفنا أن آية الوصية أولا هي في مقام التشريع وليس في مقام بيان حتى نتمسك بإطلاقها. وثانيا الوصية في آية الوصية بحسب الآية الأولى بحسب التعبير بقوله ترك خيرا خاصة بالأمور المالية، خاصة بالأموال والولاية، وإن كان إعمالها يحتاج في بعض الأحيان إلى مال كما هو الأمر في المهر، إلا أن الولاية ليست من الأمور المالية، ليست مالا، لا يصدق عليه ما تركه الميت. ما تركه الميت بحسب ما ذكره في بعض المباحث صاحب الجواهر رحمة الله عليه يختص بالمال والحق. ولذا في رواية، ما معروف رواية أو ليست رواية، لكن تذكر كرواية، ما تركه الميت من مال أو حق فلمن؟ فلوارثه. يعني وجود رواية بهذا النص بالتحديد ربما الأمر مشكل، لكن كأنها مستنتجة من الروايات، ما تركه الميت من مال أو حق، هذا الذي يقبل الانتقال إلى ماذا؟ إلى الورثة. فهل يمكن أن نقول الولاية حينئذ هي من الحقوق، ليست مالا لكنها في الوقت نفسه ماذا؟ من الحقوق. فإذا كان الأمر كذلك وكان ما ذكره صاحب الجواهر رواية نتمسك بإطلاقه، فنقول كل حق للميت ينتقل، لكن ينتقل إلى من؟ ينتقل إلى وارثه، ونحن كلامنا وين؟ في الوصية. فإذا هل البحث في الصغير يوجد فيه دليل زائد على البحث في المجنون؟ هذا نبحث عنه إن شاء الله يوم غد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
خير بالله وترك خير، إنه يحب إنه يحب الخير لشديد خير بنوعنا المال.
إذا فسرنا ماذا؟
يمكن أن نفسر نفس الخير بالمال كما في قوله تعالى وإنه لحب الخير لشديد، إن ترك خيرا إن ترك ماله.
أي هو الألام، بعض رأيت في بعض الكتب الفقهية يتمسك بما قاله نبي الله موسى عليه السلام عندما سقى لهما وآوى إلى الظل، قال ربي بما أنزلت إلي من خير فقير، فقال أن خير معناها ماذا؟ المال، فتمسك بكلمة المال. الآن في هذه الآية بما أنزلت من خير فقير، في هذه الآية غير واضح أن الخير معناه ماذا؟ المال، لكن في آيات أخرى ما تفضلت به يمكن. لكن يكفينا مسألة ماذا خير مهما فسر، لابد أن يكون شيء يترك. التفتنا الولاية ليست شيئا يترك على كل تقدير.